إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. في هذه الحلقة نعتذر عن عدم تقديم البستة في بداية البرنامج، لأننا نصل إلى مرحلة المقام في سرد سيرة حياة نتاج المغني العراقي فلفل جورجي.
في المقام المدني فقد اشتهل تحرير المقام من نغم النوى بتلفظه جملة فيها شيء من الزعل، وهي ايولك، ولكنه انهاها وكأنه كان يستغيث بكلمة ياب التي اطالها وكأنه الكناري يغني وهو يرفر في سماء الأرغام نزولا الى نغم الكردي وعودة الى نغم النوى ثم نزولا الى الكردي فترة اخرى ليستقر عليه بلفظة يداين. بهذه الكلمة أنهى تحرير المقام المدني، ومن ثم تغنى أبيات الموال شطرا فشطرا، وهو ينتقل بصوته بخفة بين أنغام الحويجاوي والمثنوي والعريبون عجم، ونبرة الحزن لم تفارق صوته. وحين حاول تسلم المقام أي اختتامه كان صوته يطوف بين نغمي النوى الدكاء وهو يردد أمان أمان أمان، وبأمان هذه أنهى غناء.
إيولك يا ضيا ضيا ولك يا با يا با يا با يا با يا غادي. الروح كيف صبرت يوم غدا خلنا تذكر ليالي المضت بالويل يا خلنا يا ضياوة يا غادم. الروح شاف اصبرت يوم غدا خلنا تذكر ليالي المضت بالويل يا خلنا يا ضياوة يا مدلل. العين بعود الرمد خلنا هذا المقدر هذا المقدر ولا جنجاب سائدي ويحق لي هذا اليمن واقطع البيت يا بيام يا غالم
وي
مش بان مني بايب يا عيوني ومش يتبيني هوا
يا معود ويا هليل و
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
مستمعين الكرام، دراسة من جزئين سنقدمها لكم تباعا أصدرها محفل الحرية الرابع، جاءت بعنوان العقوبات والتفتيش والاحتواء، خيارات للسياسة إزاء العراق. الزميلة ولا صادق عدت هذا العرض وستقدم لكم الآن الجزء الأول منه.
في شهر أيار الماضي أصدر محفل الحرية الرابع دراسة تحمل عنوان العقوبات والتفتيش والاحتواء، خيارات للسياسة إزاء العراق. طرح فيها آراءه عما يجب اتخاذه من إجراءات غير عسكرية لحل الأزمة العراقية. ولطول هذه الدراسة نقدم لكم سيداتي وسادتي عرضا للجزء الأول منها اليوم، على أمل أن نقدم لكم جزءها الثاني يوم غد إن شاء الله. تبدأ الدراسة بالتأكيد على ضرورة البحث عن بدائل غير عسكرية لحل الأزمة العراقية، وبطرح خيارات سياسية عملية بديلة للتقليل من خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية واحتوائه دون اللجوء إلى استخدام القوة. وهي تقترح بالتحديد إعادة صياغة العقوبات ووضع استراتيجية دبلوماسية لجعل العراق يمتثل لأعمال تفتيش جديدة، كما تدعو إلى تطوير نظام احتواء عن طريق فرض نظام رقابة مالية ونظام رقابة على الحدود للحد من قدرات العراق العسكرية ومنعه من الحصول على أسلحة دمار شامل. وأشارت الدراسة إلى ما يوجد من قلق من تطوير صدام أسلحته منذ مغادرة فرق التفتيش العراق، إلا أنها رأت أنه يجب عدم المبالغة في تقييم قدرات العراق، إذ دمر المفتشون السابقون غالبية برامج الأسلحة المحظورة، كما عرقلت العقوبات قدرة النظام على إعادة بناء قدراته. وترى الدراسة أنه يجب إعطاء الأولوية للعمل في إطار الأمم المتحدة لإعادة المفتشين، لأنها أفضل طريقة لردع أسلحة الدمار الشامل وتدميرها، مع تقديم محفزات تتمثل بالالتزام برفع العقوبات ورفع الرقابة على الموارد بعد امتثال العراق الكامل. إلا أن رفض بغداد استئناف أعمال التفتيش يفرض حسب الدراسة وضع نظام احتواء سياسي يحدد تدفق البضائع العسكرية إلى العراق ويمنعه من استعادة تسلحه، وكذلك وضع نظام احتواء يقنع النظام العراقي بالموافقة على استئناف أعمال التفتيش. وقالت إن مثل هذا النظام يعتمد على مجموعة من العوامل المالية والتقنية وعلى مبادرة سياسية ودبلوماسية للحصول على تعاون الدول المجاورة للعراق، مع استمرار الرقابة المالية التي تفرضها الأمم المتحدة على قدرة العراق على شراء البضائع العسكرية. وربما سيتم ذلك من خلال نشر قوة مفتشين دولية في الدول المجاورة لمراقبة الحدود، مع تسهيل مرور البضائع الإنسانية. وترى الدراسة أنه يمكن تحقيق الأهداف الدولية دون المخاطرة بدخول حرب من خلال اتخاذ إجراءات بديلة تتمثل بالنقاط التالية: تعديل عقوبات الأمم المتحدة، تسهيل عودة مفتشي الأمم المتحدة، وخلق نظام احتواء مدعوم. تطرقت الدراسة أولا إلى طبيعة التهديد الذي يمثله العراق، وقالت إن نظام صدام خطر لا شك على الأمن الإقليمي والدولي، إذ خاض حربين ضد دولتين مجاورتين، وطور أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية استخدمها ضد مواطنيه وضد دول مجاورة. واكتشف مسؤولو الأمم المتحدة أنه كان يعمل على تطوير أسلحة نووية، وأنه يملك خزينا من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ورغم الدمار الذي سببته حرب الخليج وتفكيك الأنسكوم ما يملكه العراق من أسلحة، أكدت الدراسة أن المنطقة يدعونا إلى الاعتقاد بأن بغداد تحاول استعادة قدراتها التسلحية منذ رحيل مفتشي الأنسكوم في عام 1998، وربما يكمن أكبر خطر في الأسلحة النووية، رغم تأكيد التقارير أن العراق سيحتاج إلى سنوات حتى ينتجها. كما قال مسؤولون بريطانيون وأمريكيون إن العراق يطور تكنولوجيا صواريخ باليستية محظورة، وقد عرضت الولايات المتحدة صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية ووثائق على مجلس الأمن تظهر أن العراق ينوي بناء صواريخ بعيدة المدى. وفي مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، من المحتمل أن يكون العراق قد احتفظ بخزين منها بعد رحيل الأنسكوم، إلا أن الدراسة أشارت إلى ضرورة عدم المبالغة في تقييم قدرات العراق، وذكرت بما أنجزته الأنسكوم وبتقارير لوكالة الطاقة الذرية تقول إنها نجحت في الكشف عن عناصر برامج الأسلحة العراقية وتدميرها، وذلك رغم مماطلات العراق وخدعه وعرقلته أعمال التفتيش. وأكدت الدراسة أيضا على محدودية قدرة الطيران العسكري العراقي وامتلاكه 6 طائرات فقط، رغم أن الاحتمال وارد في أن يستخدم العراق إحداها ضد إسرائيل أو أن يطلق عليها صاروخا، إلا أنها ربطت هذا الاحتمال بتعرضه إلى هجمة عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى إسقاط النظام. وأشارت الدراسة إلى أن الخطر الذي يمثله العراق أو غيره إنما يعتمد على القدرة وعلى النية، وهما أمران منفصلان رغم ارتباطهما. ونقلت عن بعض المحللين قولهم خطأ حسب رأي الدراسة إن نية العراق تتحول إلى قدرة عسكرية، بينما نقلت عن آخرين قولهم إن أي نشاط تسلحي يعني وجود نية عدائية. ويعتقد بعض المسؤولين في واشنطن أن المسألة هي مسألة وقت فقط قبل أن يطور العراق أسلحة دمار شامل يستخدمها ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة. ومع ذلك أشارت الدراسة إلى عدم تيقن أي خبير من الأهداف الشخصية والآمال السياسية التي تقف وراء تصرفات صدام، ورأت أن على الولايات المتحدة أن تركز في جميع الأحوال على منع النظام من تحقيق نواياه، كما لاحظت عدم وجود خطة أمريكية حالية تخلو من الجانب العسكري لتحقيق هذا الهدف، واعتبرت أن هذا الأمر بالتحديد هو ما سيدفع نظام بغداد إلى استخدام ما يملك من قدرات تسلحية. وتابعت الدراسة أن العقوبات منعت النظام العراقي من استعادة قدراته التسلحية ونجحت في احتوائه، إلا أنها لم تنجح في إقناعه بالامتثال. ولاحظت أن أرباح تهريب النفط لا تكفي لتحديث الجيش وتطويره، مما يؤكد أن قدرته على إنتاج أسلحة دمار شامل واستخدامها قد تحددت بشكل كبير. ثم طرحت الدراسة الصورة النهائية بالقول إن نظام بغداد يريد تطوير أسلحة دمار شامل، إلا أنه غير قادر على ذلك بسبب عدم وجود موارد وبسبب نجاح الأنسكوم السابق، كما إن قدرته على إنتاج سلاح نووي ستحتاج إلى سنوات، مما يوفر الوقت الكافي لمنعه واحتوائه وحل الأزمة الحالية بالطرق الدبلوماسية والاقتصادية. ثم طرحت الدراسة سياسات وآليات كاستراتيجية واقعية لتنفيذ هذه الأهداف أكثر من السعي إلى تغيير النظام عسكريا، وهي أولا إصلاح العقوبات. ذكرت الدراسة أولا بالقرار 1409 الذي اعتمده مجلس الأمن، والذي رفع القيود عن تدفق البضائع الإنسانية على العراق، وشدد الحظر على البضائع العسكرية، ووضع نظاما جديدا للمراقبة، كما صادق على لائحة البضائع المراجعة التي ستشمل التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج فقط، وتعفي بقية البضائع من الخضوع للرقابة. وجاء اعتماد هذا القرار نتيجة لنقاشات استمرت أكثر من عام في مجلس الأمن، الذي عبر أعضاؤه عن رغبتهم في توفير المساعدة الإنسانية للمواطنين العراقيين، وفي إلقاء مسؤولية معاناتهم على القيادة العراقية. ويمثل هذا القرار أيضا حسب الدراسة سياسة أكثر قدرة على البقاء بالنسبة لمجلس الأمن، وتعبيرا عن اتفاق جديد في الآراء إزاء العراق. فالمهم كما ترى الدراسة هو التركيز على البضائع العسكرية ومنع التهريب، وذلك باعتماد المجلس الخيارات التالية لإصلاح العقوبات. أولها هو فرض نظام رقابة أفضل على آليات تسعير النفط وتسويقه. وفي هذا المجال ذكرت الدراسة باستحداث لجنة العقوبات نظام التسعير بأثر رجعي في خريف عام 2001، بهدف منع العراق من فرض رسوم إضافية على مبيعات النفط، إلا أن هذا النظام، وكما تابعت الدراسة، أدى إلى نتائج سلبية غير مقصودة، إذ انخفضت صادرات النفط العراقي، مما أدى بدوره إلى انخفاض الموارد المتوفرة لشراء البضائع الإنسانية، كما راح المشترون يرفضون توقيع عقود جديدة بسبب عدم حصولهم على ما كانوا يحصلون عليه من تخفيضات سابقة في الأسعار، أو راحوا يؤجلون أو يلغون العقود السابقة. وفي هذا الصدد راح أعضاء مجلس الأمن يفكرون في طريقة جديدة لتعديل آلية التسعير تضمن للتجار قيمة عقودهم، وتفرض في الوقت نفسه رقابة على الشركات المخولة بشراء النفط العراقي لمنع حدوث مدفوعات غير شرعية. ورأت الدراسة ضرورة استمرار هذه المساعي بحثا عن حالة من التوازن بين توفير الموارد اللازمة للبضائع الإنسانية والحاجة إلى السيطرة الفعلية على المدفوعات التي تقدم إلى صدام حسين. أما النقطة الثانية التي أشارت إليها الدراسة فتتعلق بالسماح بالاستثمارات الأجنبية في العراق، لأنها ستخفف من المعاناة البشرية، وستخلق فرصا اقتصادية جديدة داخل العراق وفي بلدان الشركاء التجاريين. ورأت أن يتم الاستثمار في تطوير الصناعة وإصلاح الاقتصاد وفي قطاع النفط لزيادة قدرة العراق الإنتاجية. وقالت أخيرا إنه يجب أيضا وضع لجنة للرقابة تضع معايير الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتمنع العراق من استخدام فوائد الاستثمار لأغراض عسكرية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي الجزء الأول من دراسة أصدرها محفل الحرية الرابع تحت عنوان العقوبات والتفتيش والاحتواء خيارات للسياسة إزاء العراق، وسنقدم لكم الجزء الثاني منها يوم غد إن شاء الله.
سيداتي وسادتي، سنعيد على حضراتكم الآن التقرير الذي قدم يوم أمس وعده الزميل فوزي عبد الأمير، ويتناول لائحة لمنظمة صحفيون بلا حدود، وتضم 21 دولة يتعرض فيها الصحفيون إلى القتل والخطف والتعذيب على يد وكلاء حكوميين توفر لهم حكوماتهم الحرية والحصانة.
أصدرت منظمة الصحفيون بلا حدود لائحة ضمنتها أسماء 21 دولة يتعرض فيها الصحفيون إلى القتل والخطف والتعذيب على يد وكلاء حكوميين يتمتعون بالحرية والحصانة. ومن بين هذه الدول ورد اسم العراق بالإضافة إلى إيران وروسيا وتركيا وكوسوفو ودول أخرى. اللائحة أصدرتها شبكة دمقلس التي وصفها الناطق الرسمي جان كريستوفر ميني بأنها الذراع القانوني لمنظمة الصحفيون بلا حدود، وأوضح أيضا أن دمقلس تتعامل مع شبكة من المحامين والمحققين وذوي العلاقة في عدد من البلدان التي ستباشر الشبكة إجراء التحقيقات فيها أو تحاول تأمين إجراء تحقيقات سليمة في حوادث القتل أو الاعتداء على حريات الصحفيين.
It's our judicial arm, I would say. It's to ensure that every
الشبكة يمكن اعتبارها ذراعنا القضائي، فنحن اعتدنا على الاحتجاج ضد الدول التي لا توفر حماية لحرية الصحافة، لكننا الآن قررنا أن نتخذ إجراءات قضائية نتابع فيها حوادث قتل الصحفيين وكذلك الحالات التي لا يجري فيها التحقيق بشكل جدي.
مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على شبكة دمقلس ونشاطها، تصلنا بالصحفي والكاتب العراقي إسماعيل زاير وسألناه أولا عن تأسيس الشبكة والأبعاد التي يمكن أن تصل إليها نشاطات دمقلس.
شبكة دمقلس تأسست في 15 مارس الماضي، وهذه الشبكة أسستها منظمة صحفيين بلا حدود لرصد الانتهاكات الأكثر خطورة في البلدان اللي بيها تقارير عن عن عن, عن غياب الحرية الصحفية.
نعم.
ومن شهر مارس الماضي حتى الآن كانت المنظمة الجديدة، الشبكة الجديدة، منشغلة بجمع المعلومات، وأصدرت اليوم أو خلال اليومين الماضيين،
نعم،
أصدرت أول تقرير لها اللي ضمن 20 أو يعني حوالي 20 دولة من اللي تعتبر أكثر انتهاكا ل 21 دولة عفوا، وفي 10 دول إضافية يعني على قائمة الانتظار، بمعنى أنه لم تحسم بعض التقارير بصددها. ومن ضمن هذه الدول 21 كان في من الدول العربية سوريا والعراق والصومال والجزائر ومن دول الشرق الأوسطية طبعا إيران. هذه الشبكة الجديدة تعبر عن يعني عن توجه ينسجم مع كثير من التحولات على الصعيد الأوروبي وخصوصا خلال العامين الماضيين.
ذكرتم التوجه، هل لكم أن توضحون قليلا التوجه ماذا يمثل؟
التوجه هو نحو يعني التخلص من أي تردد بالإشارة إلى البلدان بأسمائها، كما كانت مجموعة كبيرة من مراكز القوى في فرنسا وفي بلدان أوروبية كثيرة يعني تدفع المنظمات الحقوقية وتؤثر على قراراتها. المنظمة صحفيين بلا حدود في الواقع اكتسبت يعني اكتسبت سمعة ممتازة بتجاوزها على هذه التحفظات، وأشارت إلى بلدان بعينها لانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين من بينها دول صديقة للغاية مع فرنسا.
طيب، وهل يتميز التقرير أو هذه اللائحة عن ما تصدر مثلا وزارة الخارجية الأمريكية أو حتى الهيئات الأخرى للأمم المتحدة؟
طبعا مع أهمية التقارير التي تصدرها الدول المؤسسات الحكومية الرسمية أو مؤسسات أخرى حقوق الإنسان، إلا أن هذه المنظمة منظمة متخصصة بالعمل الصحفي وهي منظمة غير تابعة للحكومة. ثانيا انها تهتم بقضايا محدده، مثلا القائمه اللي اصدرتها الديموكلس نتورك بها ليس فقط تقارير عن البلدان 21، وانما بها احصائيه عالميه عن عدد الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمن لحرية الصحافة. وبها إشارة مثلا إلى أن حوالي 500 صحفي تم قتلهم خلال 15 سنة الأخيرة، بمعدل تقريبا يعني 50 صحفي كل عام. وغالبية المطلقة من هؤلاء الصحفيين تم قتلهم بتقصد وبعمد ومن دون أن يلقى القاتل أي عقاب أو يتم كشفه أو ملاحقة قانونية في هذه الدول.
طيب، جمع هذه الحقائق، على ماذا تعتمد المنظمة في جمع هذه الحقائق وطرحها، وما هو موقفها مثلا من العراق؟
في تقديري هذا سؤال ممتاز جدا، لأن المنظمة بهذا التقرير كشفت أن لديها مصادر ممتازة من داخل الصحافة العراقية ومن داخل الصحافة العربية ومن داخل الصحافة المحلية نفسها. هذا يعني أن كثير من الصحفيين الذين كانوا يترددون بسبب خوفهم من العقاب بدأوا يزودون المنظمات المشابهة لمنظمة صحفيين بلا حدود بالمعلومات اللي تحدث عن انتهاكات لعملهم. هذا طبعا يشير إلى تحول ليس فقط بمناخ المنظمة في فرنسا وأوروبا وإنما في مناخ الصحفيين في هذه البلدان أيضا.
المنظمة أيضا أشارت أنها تتعامل مع شبكة من المحامين والمحققين في دول معنية لتسعى إلى إجراء تحقيقات فيها بشأن مقتل صحفيين، أو أنها تشك أن الإجراءات والتحقيقات قد جرت بشكل سليم. هل معقول أن لدى هذه المنظمة غير الحكومية تلك الإمكانية في الوصول إلى تلك الدول؟
قطعا، لأن المراقب المدقق في الشؤون العالمية والأوروبية يرى ميل كبير جدا للتطوع في المنظمات غير الحكومية من قبل عدد كبير من الناس. هذه من جهة. من جهة ثانية أن هذه المنظمات أصبح لها وضع قانوني وحماية ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي وإنما على المستوى الدولي. لذلك مثلا عندما يتم عقد مؤتمر أو قمة عالمية أو إقليمية نجد أن هنالك على الدوام شبكة واسعة جدا من المنظمات غير الحكومية تعقد مؤتمراتها بموازات تلك المؤتمرات. صحيح. وتقدم أطروحات مفصلة لترد بها على اطروحات السياسيين المسؤولين عن عمل الدول.
فيما يتعلق بالعراق، يعني انا التقرير اللي امامي لم يشر كثيرا الى تفاصيل حول العراق، ربما لديكم معلومات اضافيه
في عن العراق. اشارات الى انتهاكات في التقرير الذي قدمته شبكه ديموكلس. في اشارات واضحه الى انتهاكات عراقيه للصحفيين وخصوصا الذين عملوا خلال السنوات الماضيه في أكثر من مجال وخصوصا التلفزيون وغير التلفزيون. التقرير اللي يتحدث عن انتهاك يمتد إلى سنة 91 حيث يعني حرب الخليج، حرب تحرير الكويت والانتهاكات التي رافقتها. يتحدث عن إخفاء مثلا الكاتب العراقي العزيز السيد جاسم وهو كاتب وأحد القياديين البعثيين الذين عوقبوا لمواقفهم التي لم تنسجم مع الدولة. وأيضا هنالك حديث عن انتهاكات لرئيس تحرير جريدة الزوراء هاشم حسن. وهذا طبعا يرقى إلى عام 1999. وأيضا إشارة واضحة إلى الدور الذي يلعبه نجد للرئيس الأكبر علي صدام حسين في مثل هذه الانتهاكات. وهذه الانتهاكات أيضا مشار لها باعتبارها عمليات تعذيب، إحداث وشم في الجسم الصحفيين ومعاقبتهم بدنيا وما إلى ذلك.
طيب، أنتم كصحفيين عراقيين في الخارج، هل لديكم أي نشاطات في هذا المجال موازية مساوية أو داعمة لهذه المنظمة مثلا؟
نحن على وشك أن ننجز بعض التفاصيل مع مجموعة من الصحفيين العراقيين وبالتعاون مع منظمات أوروبية لأول مجموعة صحفية مستقلة وعلى شكل منظمة غير حكومية. ونتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة أن يتم بلورة هذه المسائي من خلال إعلان رسمي لمنظمة تهتم بالصحفيين العراقيين وتؤكد على طابع المهني والحرفي المستقل عن الأحزاب السياسية لعملهم.
نعم، شكرا الصحفي والكاتب العراقي إسماعيل زاير، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
أهلا وسهلا.
سيداتي وسادتي، في افتتاحيتها لهذا اليوم كتب الصحيفة بوستن هيرالد عن فشل المحادثات التي أجراها العراق مع الأمم المتحدة. الزميل شيرزاد القاضي أعد هذا العرض ويقدمه لكم الآن.
استهلت صحيفة بوستن هيرالد افتتاحيتها بالقول إن المحادثات التي جرت بين العراق والأمم المتحدة بشأن إعادة مفتشي الأسلحة أثبتت مرة أخرى أنها عقيمة. وقد عقب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على المحادثات بقوله إنهم لم يقولوا نعم، مضيفا أنه يرغب في مزيد منها. كما علقت وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها على الموضوع بشكل مختصر. تابعت بوستن هيرالد قائلة إن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في غضون ذلك تقريرا عن وثيقة سرية لوزارة الدفاع البنتاغون توضح فيها تفاصيل خطة عسكرية أمريكية لهجوم محتمل يهدف إلى إطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وفي كل مرة يجري فيها تسريب وثيقة سرية هامة يعني أن هناك من يروم القيام بعمل هام. لكن مصدرا مطلعا كان عبر لصحيفة تايمز عن عدم ارتياحه من الخطة لأنها ليست خلاقة وفشلت في دمج التطور الحاصل في التكنولوجيا والتكتيك منذ حرب الخليج عام 91. مضت الافتتاحية قائلة إن هذا الرأي يمكن أن يكون صحيحا لكن جوهر المشكلة يكمن في استمرار إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في قرع قبول الحرب ضد العراق الذي يشكل جزءا أساسيا من محور الشر دون أن يحدث أي شيء، ما يدفع إلى مقارنة الإدارة الحالية بإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون التي اتسمت بالأقوال دون الأفعال. كما أن أي عمل عسكري سيكون ناقصا إذا لم تصاحبه خطة تعني بمستقبل العراق، ومن الذي سيخلف الرئيس العراقي صدام حسين؟ وعلى ما يبدو فأن تطورا طفيفا حدث في هذا المضمار بالتعاون مع المعارضة العراقية. تابعت صحيفة بوستن هيرالد قائلة إن الكرد الذين لذعتهم نار صدام عام 91 يتطلعون إلى ما هو أكثر من الوعود الفارغة وليس هناك من يلومهم على ذلك. وتعتقد الصحيفة أن أفغانستان يمكن أن تكون نموذجا يعكس استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في بناء الديمقراطية وأن تكون أمريكا خير عون لمعارضي الطاغية إذا هم رغبوا في التعاون والاتحاد. وختمت الصحيفة الأمريكية افتتاحيتها بالإشارة إلى أن تسريب الوثيقة السرية هو دليل آخر على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز، ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، 25 مترا بدبدبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 19 مترا بدبدبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بدبدبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بدبدبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، و 25 مترا بدبدبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 19 مترا بدبدبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، و 16 مترا بدبدبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بدبدبة مقدارها 9575 كيلو هرتز، و 25 مترا بدبدبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 16 مترا بدبدبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. ومن العاشرة حتى الحادية عشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بدبدبة مقدارها 9705 كيلو هرتز، و 25 مترا بدبدبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، و 16 مترا بدبدبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بدبدبة مقدارها 1548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة الثامنة والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بدبدبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، و 31 مترا بدبدبة مقدارها 9615 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة مفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. بدأ اليوم الأحد سريان مفعول القانون الأساسي الفلسطيني الذي كان البرلمان الفلسطيني أقره في عام 1997، ويأتي هذا الإجراء كجزء من برامج الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لإدخال إصلاحات على سلطته، لكن عرفات كان أخر توقيعه إلى أيار الماضي. من جهة أخرى، نظم مؤيدو المدير السابق للأمن الوقائي الفلسطيني جبريل الرجوب في الضفة الغربية تظاهرة تأييد له في مدينة الخليل بعد قرار ياسر عرفات إقالته من منصبه. من ناحية أخرى، يتوقع أن يلتقي رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان الزعيم الفلسطيني في وقت لاحق. وكان سليمان التقى أمس مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء أريل شارون. وفي قطاع غزة، اعتقلت القوات الإسرائيلية مسلحين فلسطينيين حاولا التسلل إلى مستوطنة آلاي سيناي. إذاعة إسرائيل قالت إن أحد المعتقلين أصيب بجروح في تبادل لإطلاق النيران قبل اعتقاله. جرت اليوم في أفغانستان مراسم دفن نائب رئيس الوزراء الأفغاني حاجي قدير الذي اغتيل أمس في العاصمة كابول. في غضون ذلك، رجح الناطق باسم القوات الدولية المكلفة بحماية الأمن في أفغانستان صمد أوز في حديث مع إذاعة أوروبا الحرة أن اغتيال نائب رئيس الحكومة الأفغاني محاولة لزعزعة الحكومة الأفغانية، مستبعدا أن تكون للاغتيال صلة بنشاطات حاجي قدير التجارية في إقليم نانغارهار الذي كان يتولى منصب حاكمه. رئيس الحكومة حميد كرزاي وصف اغتيال حاجي قدير بأنه هجوم إرهابي، إلى ذلك شكل لجنة من كبار المسؤولين في كابول للتحقيق في ملابسات الهجوم. قررت الوكالة المسؤولة عن حماية الأمن في المطارات الأمريكية نشر حراس المسلحين في مكاتب التذاكر في المطارات. إدارة الأمن في وسائل المواصلات الأمريكية أعلنت أن قسما من الحراس سيرتدون بزات رسمية، بينما يرتدي آخرون بزات مدنية. يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن قتل مسلح شخصين في مكتب تذاكر شركة العال في مطار لوس أنجلوس الخميس الماضي. وصل وزير الخارجية الفرنسي دومينيكو دي فيلبن إلى موسكو في زيارة تستغرق يوما، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الروسي إيغور إيفانوف ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف. مسؤولون فرنسيون أكدوا أن المباحثات بين الوزير الفرنسي والمسؤولين الروس قد تتركز على أحداث العنف في الشرق الأوسط وعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي وقضايا استراتيجية أخرى. قال رئيس الوزراء التركي بولند أجافيت إنه يعتزم البقاء في منصبه إلى انتهاء رئاسته للحكومة في عام 2004 على رغم مشاكله الصحية في الفترة الأخيرة. يذكر أن أجافيت الذي يبلغ 77 من العمر أدخل المستشفى مرتين في أيار الماضي، وهو يقضي منذ ذلك الوقت فترة النقاهة في منزله. يشار إلى أن المطالبات باستقالة أجافيت ازدادت بعد دخوله المستشفى، ما أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في البلاد وأدى إلى جدل ساخن وسط ائتلافه الحاكم. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أكد السيناتور الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بوب غراهام أن الولايات المتحدة يجب أن تركز أولا على حل أزمة الشرق الأوسط وتدمير المعسكرات التابعة للإرهابيين قبل أن تقدم على إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. السيناتور غراهام أكد في مقابلة مع شبكة NBC الفضائية الأمريكية أن هناك مهمات أكثر إلحاحا أمام الولايات المتحدة من إطاحة الرئيس العراقي. من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع البريطانية أن بلاده تعد قواتها للمشاركة مع الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية ضد العراق تهدف إلى إطاحة نظام صدام حسين. صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية الأسبوعية نقلت عن المسؤول الذي لم تكشف هويته إشارته إلى أن بريطانيا ستخصص على الأقل 30,000 جندي من قواتها البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى 50 طائرة قتالية وحاملة طائرات وقطعات أخرى من الأسطول البحري البريطاني بما فيه غواصات ومدمرات، مرجحا أن تأتي الضربة في الربيع المقبل. لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت اليوم إن هذه التقارير مجرد تكهنات، مع تأكيدها أن بريطانيا تظل تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في خصوص الشأن العراقي. على صعيد ذي صلة، قالت صحيفة The Observer البريطانية في عددها الصادر اليوم إن الهجوم الأمريكي على العراق سينطلق من الأردن أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل، لكن الحكومة الأردنية حظت اليوم الأحد العراق والأمم المتحدة على إدامة حوارهما، كما رفضت استخدام الخيارات العسكرية ضد جيرانها بعد نشر تقارير صحفية أشارت إلى إمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية انطلاقا من الأردن. وزير الإعلام الأردني محمد عدوان أكد ذلك في تصريحات إلى الصحفيين. من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء عالمية عن مستشار علمي في وزارة الصحة الأمريكية أن السلطات الأمريكية تخطط لرفع عدد الأشخاص الذين يتلقون أدوية مضادة لمرض الجدري إلى 500,000 شخص، وذلك وسط التقارير تتحدث عن حرب محتملة ضد العراق الذي يؤكد خبراء أمريكيون امتلاكه أسلحة بيولوجية. أخيرا حذر عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي من أن أي هجوم عسكري ضد بلاده سيؤدي إلى تفكك الدول الأخرى في المنطقة بينها المملكة العربية السعودية. وأضاف عدي في مقال نشرته صحيفة بابل المملوكة له أن الهجوم ضد العراق سيؤدي إلى أن يصبح الأردن الوطن البديل للفلسطينيين، كما يؤدي إلى تقسيم السعودية إلى 3 كيانات وسحق هوية البحرين وإعادة إلحاقها بإيران، بينما لن تظل الإمارات العربية قائمة بعد وفاة أميرها الحالي. لكن نجل الرئيس العراقي شدد على أن العراق مستعد للدفاع عن المملكة العربية السعودية في حال تعرضها إلى تهديد. سيداتي وسادتي، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براق.